الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في لمعة الاعتقاد للمقدام المقدسي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال ابن قدامة: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال أي الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. كما ذكرنا قبل ذلك، يجب وجوبا عينيا على كل طالب علم ألا يستقل في القراءة في كتاب من كتب السلف إلا بشرطين اثنين: أن يكون أحكم المعتقد، أو يكون قرأ الكتاب على شيخ أو قرأه الشيخ عليه. وأرجو أن تنتبهوا لهذين القيدين. سبق أن ذكرنا أن العقيدة اللي هي لمعة الاعتقاد بعض الأمور انتقدت على الإمام ابن قدامة المقدسي، ويحاول أهل العلم أن يجدون لها وجها من الصواب بدون تكلف وبدون تعسف. أما أن تقرأ في متن من كتب السلف دون القيدين اللذين ذكرناهما، هذا سيودي بك إلى خطأ وخلل كبير. فهنا مثلا يقول قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. طيب، الكلمة هذه لابد أن توجه، لأن إذا أخذتها على ظاهرها هكذا، ده مذهب المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى. أما أهل السنة والجماعة فيفوضون الكيف ويؤمنون بالمعنى على حقيقته. طيب، يبقى هنا الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة معلوم، والله عز وجل نصر به السنة ورفع رايتها في الخافقين. يبقى هذه الكلمة لما صدرت لابد أن تفهم على المعنى المراد، وده اللي احنا بنقوله، لابد أن تكون أتقنت العقيدة كما ينبغي، ولك أن تقرأ، ومسألة إتقان العقيدة كما ينبغي إياك أن تحكم على نفسك وتقول خلاص أنا أتقنت العقيدة. لا، ده لابد أن يقرك على هذا الإتقان شيخ متقن أتقن من غيره، وهكذا دواليك. أما بنفسك يا أخوانا الله يبارك فيكم، الزلة في المعتقد لا تجبر، لا تجبر، وبالذات كتب السلف، وأخص بالذكر شيخ الإسلام تيمية. احذر أن تدخل في كتاب من كتبه ولست بهذين القيدين، لأن شيخ الإسلام تيمية يعني معلوم والكل يعلمه، يعني ويعرف قدره، متبحر لأبعد الحدود، وكان ينتقي من الألفاظ الجزلة. فخد بالك، لا ممكن تدخل في كتاب وإنت عندك شيء من الخلل في المعتقد أو ما أتقنته، يزداد الخلل خلل. فالشاهد أنا أريد أن أقرأ في عقيدة، بشوف من الشراح من أهل العلم الأثبات الذين شرحوا، وأبدأ أتناوب مع شيخ أستمع منه الشرح والتعليقات وأدون هذا. أما أنني من نفسي هكذا أدخل على المتون وأقرأ وأفهم بنفسي، من أنت؟ من أنت؟ الزلة هنا شديدة. يقول ومصدر بها لا كيف ولا معنى، نعم القيدين، أن يكون أحكم علوم العقيدة وأتقنها عدم القراءة في كتب السلف في المتون إلا بقيدين. الأول أن يكون أتقن علوم العقيدة، وإحنا وضعنا الضابط بتاع الإتقان، يبقى أجازه الشيخ أنه قال له خلاص أنت كده إن شاء الله يعني نأمل أنك أتقنت علوم العقيدة. ولعلكم تذكرون مرة قلت لكم يا أخوانا مهما أتقنت وشهد لك بالإتقان إياك أن تقطع حبل الوصال بينك وبين الشيخ، إياك ديت يعني كما يقول عم أول مصار في نعشك، طول ما الشيخ حي على قيد الحياة والوصال بينك وبينه قائم. لما تعرض عليك النوازل، تشكل عليك بعض الأمور لأنك بشر. القيد الثاني أن يقرأ على شيخ أو يقرأ عليه شيخ، وطبعا لفظ الشيخ هنا معلوم ذكرناه كثيرا يعني. طيب يقول الشرح: هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى في سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله به السنة وقمع به البدعة وجعله في وقته ميزانا يوزن به الناس. كان يمتحن الناس بالإمام أحمد، أنت بتحب الإمام؟ آه، أنت من أهل السنة، تبغض الإمام؟ خلاص من أهل البدعة. لما؟ وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الإمام أحمد نضر الله وجهه ظل في المحنة 16 سنة، 16 سنة يلقى من صنوف التشنيع والتعذيب ما لا يعلمه إلا الله، وثبته الله عز وجل. نعم. ما هي جاي الكلام أنا من أجل هذا ودندن هذه الدندن، واخد بالك؟ يبقى بناء أنا لما أجي أقرأ أو نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى، ألا كلام ده غير النعرف خاص الذي نعلمه نؤمن بها وبما دلت عليه من المعنى، أما الكيف ها نكله إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فكيف يقول ولا معنى؟ لابد أن نعرف هذه اللفظة كيف قيل وما توجيهه، من الذي يوجه؟ أهل العلم الأكابر، أما نحن لا، بعيدين كل البعد. طيب قال: إننا نؤمن بما جاء من الآيات النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: لا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى أشكل على بعضهم، كيف يقول بلا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، أي نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة. وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. اكتب عندك كده: قال شيخ الإسلام والمفوضة شر من المعطلة ومن المؤولة، شر شر من المعطلة والمؤولة. وحشى الإمام أحمد أن يكون هذا وهو الذي لقي ما لقي في قضية أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يصدر منه هذا الكلام؟ يبقى لابد من التوجيه. وهذا أيضا مما أخذ على المؤلف، حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد، وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله لا كيف ولا معنى الرد على طائفتين. ولعلكم تذكرون حينما نريد أن نستوعب كلام إمام لازم نطالع عصر الإمام. الإمام كان بيتكلم في عصر إيه وفي بلدة إيه؟ طب البدع اللي كانت ظاهرة عنده إيه؟ ولما تكلم كان يرد على هؤلاء أم ماذا يتكلم؟ علشان كده فرق كبير بين أخذ العقيدة من إمام يناظر أهل البدعة وبين أخذ العقيدة من إمام يضع ضوابط العقيدة. بيناظر ساعات بيتنزل في الألفاظ، وسبق ونحن نتكلم في شرح العقيدة الطحاوية لما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. هذه الكلمة هكذا بإطلاق انتقدت على الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ولكن عند التأمل الإمام كان يخاطب من وفي زمنه ما الذي حدث، لا انتقاد فيها مطلقا. يبقى لما قال لا نكفر أحدا بذنب، ردا على الخوارج الذين يكفرون بالربا وبالزنة وبالغيبة وبالنميمة وبقصف المحصنات الغافلات وبقتل النفس، فهو عني بكلمة ذنب هؤلاء القوم. يبقى لا ينتقد. لما؟ لما نظرنا إلى الواقع الذي يعيش فيه. كذلك لما قال الإمام أبي عبد الله، لما قال الإمام أبو عبد الأحمد بن حنبل لا بلا كيف ولا معنى، ننظر هل يا ترى كان هذا تأصيلا للمعتقد أم كان يعني بذلك ردا على أقوام من أهل البدعة. طيب مين بقى اللي يعرف الكلام ده؟ العلماء هم الذين يوضحوا لنا مثل هذه الأمور الدقيقة. يقول: وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله ولا كيف ولا معنى الرد على طائفتين. الأولى المشبهة المجسمة، رد عليهم بقوله لا كيف، أي كيفية التي توهموها المجسمة أو الممثلة، ووصفوا الله بها كما قال بعضهم: أعفوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله عز وجل. طبعا هذا ضلال بين. فهنا الإمام بيرد على هؤلاء. الطائفة الثانية المعطلة، رد عليهم بقوله ولا معنى، الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتواضر منه، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، أي إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وأن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منهم. فالإمام أحمد يقول لا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة لله، ولا معنى الذي جعله المعطلة، أي المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. هو ده يا أخوان التوجيه السليم. يبقى لما قال ولا معنى كان بيرد على مين؟ على شوية شراذم من المبتدعة قالوا الاستواء بمعنى الاستلاء. قال لهم لا، المعنى ده ولا معنى الذي ذهبتم إليه، أما المعنى الذي نثبته ما أراده ربنا عز وجل من هذا اللفظ في لغة العرب، هو الذي نثبته ونؤمن به، أما المعاني التي ذهبتم أنتم إليها لا، هذا مبدأ مرفوض، وهذا ليس من الإسلام في شيء. ونأخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، ركزوا، أو عن التابعين أو عن تابع التابعين، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهي إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، أي ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يفهم منها بتاتا. واضحة القاعدة دي؟ يبقى أنا بناء على ذلك أنا عندي، ركزوا معايا أول، عندي معلومات كافية عن معتقد الإمام أحمد من خلال المسند ومن خلال تراجمه وسيرته. عقدته إيه؟ يمتحن الناس به، سلفي قح حتى النخاع، من خرم في المعتقد عن هدي السلف قيد أنمله. كويس. بعد ذلك بقرأ كلام نسب إلي، ووجدت هذا الكلام يتعارض مع معتقد الإمام. أول خطوة لابد أتيقن من صحة الكلام المنسوب إلى الإمام قبل ما أخبط في الكلام، أشوف فعلا الإمام أحمد قال هذا الكلام أم لم يقل. كيف ده مسألة ما يصور، أنت قرأت الكلام ده فين مثلا؟ يعني قرأت والله في سير أعلام النبلاء. كويس، الإمام الذهبي إمام، سند الكلام ده وهل فعلا صحت نسبته إلى الإمام أحمد أم لم تصح؟ لم تصح خلاص اقفل الموضوع وانتهى الموضوع، خلاص الكلام لم يثبت أصلا فما ينفعش أتكلم فيه. طيب ثبت عن الإمام، أبدأ أشوف بقى كيف يوجه هذا الكلام طبقا لمعتقد الإمام. من فعل ذلك فهو صاحب قلب طيب، وما يبغي العيب في أئمة المسلمين، ومن فعل غير ذلك يخشى عليه من الانزلاق في مذهب الطاعنين في أئمة أهل السنة. بل ابتداء بعرف عقيدة الإمام، أنا عندي معنى تام وعلم تام بعقيدة العلامة العثيمين، أخذناها عنه وسمعناها منه ومدونة في كل مصنفاته رحمة الله عليه، وكذلك شيخه المبارك ابن باز وشيخه المبارك السعدي وشيخ الجميع محمد بن إبراهيم وغيرهم من أئمة المسلمين، نعرف عقيدتهم تماما. بنقرأ لهم وجدنا كلاما ما يليق أبدا، كيف؟ خلاص أوجه الكلام، ده الكلام ده إن ثبت ما استطعت أن أوجه الكلام أهرع مسرعا. يا علماء البلد أدركونا وانظروا إلى هذا الأمر، ده المسلك المرضي، أما عدا ذلك فليس من مسلك طلبة العلم، دل من مسلك أصحاب الأهواء. وإن أشكل علي لفظ لإمام من الأئمة وما قدرتش أوجهه أروح للعلماء يا إخوانا الحقوني، انتبه الله يبارك فيكم، نأمل أن يكون هذا هو الأصل عندنا. أعيد القاعدة مرة أخرى، قال الشيخ أي شيخ صالح، ونأخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمهم وورد بعد ذلك ألفاظ المشكلة عن الأئمة أو عن التابعين أو عن تابعي التابعين، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدع على المفوضة أنه يقول ولا معنى، أي ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليه أهل السنة والجماعة وضبطك لذلك يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد من الصحابة من ينقل بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك، وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله به الزائغين. وأعيد ما قررناه للإفادة، وهو معتقد الإمام أو شيخ من شيوخ أهل السنة إن كان حي منه مباشرة إن استطعت. طيب عجزت من مصنفاته، طيب مات، أبحث في دواوينه حتى أصل إلى اعتقادي، فإن وجدت المعتقد سليم فلله الحمد والمنة، وإن وجدت بعد ذلك كلاما له على غير المعتقد ده بقى إيه؟ يدفن ولا يذكر، ومن ذكره ينبه. كلام ده ما ذكرش ليه؟ ده مش كلام الإمام. إزاي؟ ده كلامه في شريط كذا وفي مكتب كذا. الإمام له كلام غير ذلك يوافق الأدلة ويوافق معتقد السلف، فكيف تنسب إلي هذا إلا إذا كان في قلبك شيء؟ مسألة مهمة لأن يعني معلومة التنقيب والبحث عن أئمة المسلمين للبحث في تراثهم من أجل الطعن فيهم، ده يمشي على قدم وساق، واخد بالك؟ والطعن لن يكون إلا في المعتقد، أما في الفقه العملي فمستبعد، لأن كثير من مسائل الفقه العملي لأهل العلم فيها أقوال، وكل قول في على غالب الأمور يشهد له الدليل من وجه، فأقسم في المسألة راجح ومرجوح. أما في المعتقد، المعتقد عندنا قول واحد. طب هو عاوز يطعن في العلامة ابن باز أو العثيمين أو الألباني شيخ محمد بن إبراهيم أو غيرهم من أئمة المسلمين، يعمل إيه؟ لابد أن يبحث وينقل في المعتقد. وممكن دول مثلا العلماء، ودي مسألة تعرفها كويس، إن أي إنسان بيطلب علم حتى وصل إلى السدة بيرتقي في طلب العلم. يعني مثلا أنت اقرأ في كتاب الروح لابن القيم، واقرأ في كتاب ابن القيم شفاء العلي، تجد بونا شاسعا. اقرأ مثلا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، واقرأ مثلا في ضرب تعارض العقل والنقل، تجد بون شاسع. يبقى الإمام وهو يتعلم العلم بيتضرر ويتسع أفقه كلما كبر في العلم وكلما حصل المعلومات. يبقى لعله في بداية الأمر صدر منه كت وكت، وبعد ذلك تراجع عنه. أنت ووصلك كت وكت ولم يصلك التراجعات، يبقى ما ينفعش أبدا. لابد أن نلاحظ ولا نقول العوبة في أيدي من يبغون العيب في أئمة المسلمين، لابد أن نفطن لهذا ونحذر غاية الحذر. وهذا كله يا إخواننا يرجع إلى إخلاص العبد لله عز وجل، فإذا أخلص سيوفق من حيث لا يدري. طيب، يقول: وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج والاعتقاد فيمكنك بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، ويجب أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، لأنه وجدت كتابات نشرت فيما مضى بل ربما تنشر إلى الآن تقول بأن السلف اختلفوا في الاعتقاد، فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببا للتفريق وسببا لكذا. ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وكأنما يتصيد تلك ليلبس بها، ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح. العقيدة فيها اختلاف يا مشايخ؟ مش فيها اختلاف. ومن قال أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة فيه اختلاف فهو واحد من اثنين: إما جاهل يعلم، وإما مبتدع ضال يحذر منه في كل ملأ وفي كل مكان. ليس في العقيدة اختلاف البت، ونعني بقولنا ليس في العقيدة اختلاف البت أن يرد النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. هو ذا المعتقد، هاتي نصا صحيحا اشتمل على خبر صريح ووقع فيه اختلاف بين أحد من أئمة السلف، هذا لن يكون. وما كان البت، فكن يأتي صعلوك متعالم خبيث النفس سيء الطوية ويقول أن العقيدة فيها اختلاف ويبدأ يتوسع، خلاص سنصل إلى مرحلة أإله مع الله فيها اختلاف. خلاص طالما وصلنا وقلنا العقيدة فيها اختلاف سنصل إلى هذه المرحلة حتما ولا بد. فمسألة خلاف في المعتقد الأمر هذا لا يوجد، ليس له وجود عند عقيدة السلف الصالح. ومثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال: يكشف عن ساق، أي يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها أو كشفت الحرب عن الشدة والبأس. قالوا: فهذا يدل على أن ابن عباس لم يثبت صفة الساق لله عز وجل، وأين هذا؟ من المدعى لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم، فكون هذا القول ثابتا عن ابن عباس لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإما أن تقتضي إضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف، وأما إذا لم يوصف لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف الحرب عن ساقب أي عن شدة، لأنها في هذه الآية لم ترد مضافة، فيحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، لهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا، بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد بقوله يوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله عز وجل، لأنه دل على ذلك وفسره النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بين ذلك فيما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد ورواه غيره. طبعا هنا كلام شيخ الإسلام لابد أن يذكر، وهو قال شيخ الإسلام اطلعت من كتب التفسير ما شاء الله أكثر من 100 تفسير، فلم أجد اختلاف بين الصحابة في آية من آيات الصفات إلا هذه الآية، طلعت على كتب التفسير ما شاء الله أنا أطلع 100 تفسير فلم أجد اختلاف بين الصحابة في آيات الصفات إلا في هذه الآية، وهي يوم يكشف عن ساق، ووقع الاختلاف فيما بينهم هل هي من آيات الصفات أم لا. فمن قال أنها من آيات الصفات أثبت صفة الساق بها، ومن قال أنها ليست من آيات، أعيد تاني يا شيخ من أول، منين؟ ما اختلفوا إلا في هذه الآية، وجه الاختلاف هل هي من آيات الصفات أم لا. فمن قال أنها من آيات الصفات أثبت لله عز وجل صفة الساق، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات أثبت أيضا صفة الساق بالسنة. نعم بالسنة اللي هي حديث أبي سعيد، اكتب عندك وقد جمع أهل الاختصاص في علم الحديث، وقد جمع بعض أهل الاختصاص في علم الحديث ما أسند إلى ابن عباس من أنه فسر آية بقوله يكشف عن شدة، وقال أنها لا تصح. وقد جمع بعض أهل الاختصاص ما أسند إلى ابن عباس فأنه فسر الآية بقوله يكشف عن شدة وقال أنها لا تصح، يعني ما أسند إلى ابن عباس لا يصح، وهذا الذي قلناه أنا قبل ما أنسب قول العالم أو لصحابي أو حتى للمولى عز وجل أو للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي علي أن أتيقن من صحة ثبوت اللفظ إلى قائله. واضح يا أخوانا الفقرة دي مهمة جدا، يبقى عندنا دلوقتي كلام بعض أهل العلم من أئمة السنة في مسألة في مسائل الاعتقاد، وكلامهم محتمل لابد أن يوجه الوجه الصحيح، وأيضا لا بد أن نأخذ عقيدة الإمام من كل كلامه، فلعله في مرحلة من مراحل العمر جنح إلى قول معين ثم استبان له بعد ذلك خطأه فرجع إليه، فوصلك الأول ولم يصلك الثاني، فلا بد أن تراعي هذا جيدا. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثاره والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لما جاء بكلام الإمام أحمد جاء بعده بكلام الإمام الشافعي، وإن كان الشافعي رحمة الله عليه شيخ الإمام أحمد وقبله، فالإمام الشافعي ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 4 و200، وهو إمام من عمة أهل السنة لا نزاع فيه قط، ومعتقده معتقد السلف الأقحاع فرحمة الله ورضي الله عليه من إمام. هنا جاء بكلام ينبغي أيضا الإيضاح، لأنه يوهم عند عدم التفطن إليه غير مراد الشافعي. يقول: كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة بأن الشافعية لا يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. طبعا كل معون بما فيه ينضح، فأهل البدعة لما اختلوا في المعتقد لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا وقبل أن يتعلموا. هو شيخ قال له العقيدة هي؟ قال له أمين. ومزمة والعقيدة تؤخذ من غير أدلة، مزمة كلام ده غير معروف في شريعة الإسلام، ولكن المبتدعة وأذنابهم أخذوا العقيدة هكذا، فلما اعتقدوا بدأوا يبحثون عن الأدلة لتوافق المعتقد الضال عنده، فبدأوا ينقبون في كلام الأئمة، فإن وجدوا كلمة محتملة أو مشتبهة يأتون بها، ولكن أئمتنا الكرام كانوا لهم بالمرصاد. يقول الشيخ هنا: والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل، فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا، وما لم نعلم على مراد الله، وهذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. هذا الإيمان المجمل. أنا رجل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلزمني إيمان مجمل. إيه هو؟ أؤمن بالله وبكل ما جاء عن الله، عرفت أم لم أعرفه، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أم لم أعلمه. هو ده الإيمان المجمل الذي لا يثبت للشخص الإيمان إلا به. يقول: فهذا إيمان مجمل معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا به وما لم نعلم كل من عند ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة فهنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تلقوا النصوص من الكتاب والسنة بالتسليم، بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني فله رسالته المشهورة. الإمام الجويني في واحد الصغير والكبير واخد بالك كانوا من أساطين علماء الكلام، ولكن الله عز وجل لما يريد بالعبد الخير يبدأ يرشده بأبسط الأمور، والسعيد من كتب الله له السعادة والشقي من كتبت عليه الشقاوة، نسأل الله أن يتولانا برحمته. فالجويني عمال يؤصل في مذهب الاعتزال وأهل الكلام بالتأويل والتحريف إلى غير ذلك، فبقدر الله عز وجل اختلى بنفسه ساعة وبدأ يتأمل في وجود الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة خير خلق الله وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، فمنهم البدوي ومنهم الحضر ومنهم حاد الذكاء ومنهم أقل من ذلك بجبلة الله له. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم كان بينظر لمن يتكلم له ولا بيتكلم بمقتضى الحال ويحضر من يحضر؟ الله يبارك فيك. عشان كده ما أقول إيه، أنا عندي درس علم بس درس خاص يا محمد، ما تحضرش لا أنت ولا مرشد ولا الشيخ حسن، ما تحضروش، ده درس خاص، ده من أكبر البدع في دين الله. أنا أتكلم في شرع الله وما أدري كيف يمن الله على الخلق بفهم الكلام، أنا أدري. لذلك مسألة دروس خاصة ودروس عامة الكلام ده كلام باطل، كلام باطل في شريعة الله. إحنا ندرس في بيوت الله ومن أراد أن يحضر فليحضر. طب أنا بكلم في المعتقد، واحد قاعد مش فاهم أقول له والله يا أخي ما أقدرش، ابحث بقى عن واحد غير يكون بيفهم كويس يفهمك، أما أنا هو ده اللي احنا بنقرأه وبندرسه سويا، اضبر معنا الدرس القادم أو اللي بعده لعل إيه تستوعب منه ما تستوعب. أما أنني بقى أحكي بالعلم عن بعض الناس، من قال هذا الكلام؟ ممكن مثلا احنا مثلا في مدرسة نظامية وإدارة والكلام ده، واللي يخش باشتراك والكلام زي المؤسسة الرسمية ده موضوع تاني، لكن أنا بتكلم عن الدروس في بيوت الله وإقامة الدورة والأشياء هذه. من اللي بيحضر؟ الباب مفتوح، ما يغلق مطلقا أبدا بأي حد، ولا نتكلم إلا بملء الفي في مقابلات حتى يعلم الجميع أننا لسنا عندنا في شرع الله شيء يخبأ عن البعض ويعلن للبعض. لذلك لا يليق أبدا بطالب علم أو بشيخ أن يكون له كلام عند العامة وكلام عند الخاصة، أعني في شرع الله أو في بعض المسائل. يعني واحد يقول لك والله أنا الشيخ الفلاني فلان بيقول بتكفير الحكام، يا عم ده بره على المنبر بينكر أشد الإنكار، قال لك لا، ما ده قول العام وده قول الخاص، هذا مبتدع، هذا مبتدع بعينه. لما؟ لأن هنا جعل الدين شيء يظهر وشيء يصر. وعمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت أقواما يتناجون في دين الله يتناجون في دين الله فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يبقى أنت بتعمل درس بس كل اللي قدامك لا يفقهون شيء، خلاص درس والله ما استطاعوا أن يستوعبوا، خلاص يا أخوانا هنعدي المادة دي والأسبوع القادم إن شاء الله هنبدأ إيه نشرح مثلا أشياء إيه نستوعبها سويا. أما أنك تقول هذا يدخل وهذا يخرج، لا يا أخوانا، كلام ده كلام باطل ليس له وجود أبدا. شو بقى الجوني بيقول إيه؟ يقول وكان من مقال فيه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي والذكي والبليد والفطن وغير الفطن فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل أي عند المعولة، ويسمعون الآية التي تشتمل على الأمور الغيبية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقد ظواهر هذه النصوص، فإن لها معاني تخفى. فيأتيه الأعرابي من البادية فيسمع القرآن، ويأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما يفهمه من معنى لغة العرب. قال: وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخره من أصناف الناس. قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظاهر هذه النصوص مراد، وأنه لا يجوز تأويلها بحال، لأنه لو جاز تأويلها حيث أن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذي يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل، وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ. فقال: لما لم يصدر ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مرادة وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح يا أخوانا كلام الإمام الجويني. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، شوف بقى من اللي سمعها ومن ومعاذ بن جبل لما كان يصلي مع سيدنا النبي العشاء وخبلك، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وكان يقرأ بالبقرة، وفي البادية بقى أعراب ويسمعون الكلام ويقرع مسامعهم ما سمعنا قط ونتحدى أن يأتي أحد بالذي أقول. أما صحابيا اعترض على آية من آيات الصفات أو أولها أو قال أنها على غير ظاهر معنى، هذا ما كان اللي ورد بس وبنقوله باستمرار لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلهما ربهما الجنة. فالأعرابي قال: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. بس. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة على مسمع ومرأة من كل الصحابة، ما أحد اعترض ولا قال كيف رأيت ربك. يأتي هؤلاء الضلال من أهل البدعة ويؤولون صفات الله عز وجل ويقولون أنها على غير ظاهرها، هذا من الضلال البين. وكان بسبب هذا التفكير من الإمام الجويني أن الله عز وجل أسعدهم ورجع إلى أهل السنة والجماعة رجوعا حميدا إن شاء الله، فغفر الله له وعفى الله عنا وعنه. يقول: إذن في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف الاعتقاد، وكذلك في عهد التابعين، حتى بدأت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة، ثم انتشر ذلك في الأمة. وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات مردودة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية مما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. وهذا يدخل في الأمور العلمية والعملية، وهذا أيضا سيأتي من كلام ابن مسعود حيث قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تبقى ما دقائق؟ 10 دقائق. طيب ننتهي من هذه الفقرة إن شاء الله. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم. من القوم هنا؟ أحسنتم، الصحابة. لسنا أعلم منهم ولسنا أحرص على الخير منهم ولسنا أغير على الدين منهم، فإنهم عن علم وقف وببصر نافذ كف، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. واضحة؟ عليك بإيه؟ بآثار من سلف. الأوزاعي متوفى سنة 57 و100، واخدين بالكم؟ 57 و100، يعني الأوزاعي توفى وكان الإمام الشافعي عنده 7 سنوات، إمام أهل الشام. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. ما ترفضوا وأنا إيش أصنع يعني؟ أرفضوا. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وإن زخرفوه، هي الضمير عايد على إيه؟ عايد على إيه؟ على آراء الرجال. انتبهوا لبر فيكم، عود الضمائر مهم جدا عشان نفهم المعنى كويس. يبقى وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال رأيا وبدأ يزخرف، يدندن حوله، يدندن بشبهات، بكلام مسموع، بفقه الواقع، كل هذه دندنة. عليك بآثار من سلف. لذلك المتأمل لحياة الصحابة رضوان الله عليه من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرهم موتا، ما يجدهم وقعوا في فتنة قط، وكل ما يحدث من فتن في وقتنا وقع في عصرهم وسلكوا المسلك الشرعي الذي ينبغي علينا أن نسلكه. هو ده الصح والصواب. أما أن يأتي يعني حدثاء الأسنان لا عهد لهم بالعلم الشرعي الصحيح ويضلون الناس بدعوات مأفونة تحت مسمى فقه الواقع والساحة فارغة، والله أتى من ورائهم من الشر ما لا يعلمهم إلا الله. ونسأل الله أن يقينا وإياكم ويقي البلاد والعباد في مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي عند ذكر هذه المقولة ونبدأ في قراءة شرحها إن شاء الله اللقاء القادم، والدقائق المتبقية ننشغل بالأذكار الشرعية أذكار المساء، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبعد المغرب إن شاء الله نواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.